بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الجهة الرابعة: الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي. في الجهة الرابعة والأخيرة من الجهات التي عقدها المصنف في الفصل الأول والذي يتعلق بمادة الأمر، هو هذه الجهة الرابعة التي يتعرض فيها لأمرين: أمر أساسي أو ضمن مباحث الأصول، وأمر ثانوي عرضي. أما الأول فبيان أن الموضوع له لفظ الأمر بعد أن كان هو الطلب، فأي طلب هو؟ هل هو الطلب الإنشائي أو الطلب الحقيقي؟ وسيصل المصنف إلى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي. والمطلب الثاني هو علاقة الطلب والإرادة، وأنهما واحد أو متغايران، وهذا مطلب ثانوي ولكن سيطول حديث المصنف فيه ويتعرض لبعض المطالب الكلامية. إذن حديثنا في المطلب الأول: ما هو المراد من الطلب الذي وضع له لفظ الأمر؟ ويتضح مراد المصنف من خلال بيان النقاط الآتية. النقطة الأولى: نستذكر في المنطق، في علم المنطق تقدم أن الكلام على خبر وإنشاء، والخبر هو ما يحكي الواقع، ما قصد به حكاية الواقع، والإنشاء هو ما قصد به إيجاد المعنى وإنشاء المعنى باللفظ لغرض ترتب بعض الآثار على ذلك المنشأ. فالإنشاء الذي هو القسم الثاني للكلام في عرض الخبر، ما هو الإنشاء؟ الإنشاء هو عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ لأجل أن يترتب على ذلك المعنى المنشأ بعض الآثار العقلائية. هذا هو اتقدم بالمنطق، وهذا واضح فقط من باب التذكير لأنه نحتاج تسلسل الأفكار. النقطة الثانية: المفاهيم على قسمين، المفاهيم أو الماهيات أو الطبائع على قسمين: قسم لا يقبل الإنشاء ولا يقبل الإيجاد، وإنما هو وجوده تكويني أو وجوده بموجد غير الإنسان، كما في ماهية الإنسان مثلا، كما في مفهوم الإنسان. فالإنسان لا يقبل الإيجاد بالإنشاء أو باللفظ أو مشاكل، وإنما هو في نفسه موجود. هذا القسم الأول ظرف وجوده ينقسم إلى قسمين: ما لا يقبل الإيجاد بالإنشاء، له ظرفان للوجود: ظرف الوجود الذهني وظرف الوجود الخارجي أو الوجود التكويني. فمثل الإنسان له وجود ذهني بمعنى تلك الصورة الذهنية العلمية التي توجد في ذهن كل إنسان، كل عالم حتى غير الإنسان، حتى لو كان من الحيوان. فذلك الوجود يعبر عنه بالوجود الذهني للإنسان. والنحو الثاني أو الظرف الثاني هو الخارج، فالإنسان له وجود خارجي، وهذا هو بوجود المعبر عنه في المنطق بأنه يوجد بوجود أفراده، يعني أن الإنسان موجود في الخارج، الحيوانية الناطقية موجودة في الخارج بوجود زيد وعمر وخالد الآخرين. هذا هو القسم الأول من المفاهيم. فإذن خلاصته أن المفاهيم إما أن توجد، إما أن تكون قابلة للإيجاد بالإنشاء، وإما أن لا تكون قابلة. القسم الأول ما لا يكون قابلا بالإنشاء ينحصر ظرف وجوده بنحوين، وجود ذهني ووجود خارجي. القسم الثاني من المفاهيم هو ما يقبل الإيجاد بالإنشاء، يوجد بالإنشاء، فيكون لهذا القسم الثاني ثلاثة مستويات من الوجود أو ثلاثة أنحاء من الوجود: الوجود الذهني، والوجود الخارجي التكويني، والوجود الإنشائي، الوجود الاعتباري. مثال ذلك الملك، فله وجود ذهني بمعنى تلك الصورة العلمية، تلك الصورة الذهنية للملك. الآن حينما نقول الكتاب ملكي، هذا العبد ملكي، أنا أملك كذا، السامع يتصور من لفظ ملك، أملك، ملك، مالك، يتصور شيء معين. هذه الصورة الذهنية هي عبارة عن الوجود الذهني للملك. المستوى الثاني هو الملك الخارجي، الملك التكويني، وهو من قبيل ملك الإنسان لقواه، القوى الحافظة، القوى العضلية، القوى النفسية. الإنسان يملك تلك القوى بأي ملك؟ بملك تصوري علمي، لو ملك حقيقي واقعي خارجي تكويني، ملك واقع خارجي تكويني. وهكذا ملك الله تعالى للموجودات، هذا ملك حقيقي تكويني خارجي. هذا المستوى الثاني. المستوى الثالث هو الملك الإنشائي أو الملك الاعتباري. طبعا الظرف، المستوى الوجود الأول اللي هو الوجود الذهني أو الوجود العلمي، هذا يحصل بمجرد التفات الإنسان بحواسه ويستجمع شيء من المعلومات وشيء من الصور، فتحصل في ذهني صورة علمية. فالصورة العلمية لا توجد بالألفاظ، وإنما لها مناشئها وموجداتها. وهكذا المستوى الثاني من الوجود وهو الوجود التكويني، فهذا يوجد بإيجاد الخالق، بإيجاد العلة التامة لذاك الوجود ينوجد. فالملك الحقيقي وهو ملك الله تعالى للموجودات أو ملك الإنسان لقواه، هذا المستوى من الوجود ينوجد بأصل الخلقة. وهذان المستويان، الوجود الذهني والوجود التكويني أو الوجود الحقيقي أو الوجود الخارجي، لا يقبلان الإيجاد بالإنشاء وبالألفاظ. لو قد ما تبقى تنشئ، لا يتحقق ملك حقيقي ولا يتحقق صورة علمية. في قبال الصنف الثالث أو المستوى الثالث وهو الملك الاعتباري. بماذا يوجد هذا الملك الاعتباري؟ هو من اسمه اعتباري، يعني باعتبار المعتبر عن طريق إيجاد علقة معينة اعتبارية بين ذات وذات أخرى من خلال اللفظ. هذا اللي يتحقق مثلا ببعتك، وهبتك، ملكتك، أو يتحقق بالحيازة أو ما شاكل طرق الملك. فيصير أنا أملك الكتاب وأملك الدار وأملك ما أدري شيء معين من هذه الأمور التي تملك. أي نوع من الملك هذا الذي بيني وبين الكتاب؟ ملك اعتباري. فهذا صار مستوى أو ظرف ثالث من الوجود. فصار للملك وجود ذهني ووجود حقيقي تكويني ووجود اعتباري إنشائي. إذن المفاهيم على قسمين، منه ما يقبل الإنشاء، منه ما يقبل الإيجاد بالإنشاء، وهو على ثلاث مستويات من الوجود: ذهني وخارجي واعتباري. ومنه ما لا يقبل الإيجاد بالإنشاء، وهو على مستويين: ذهني وخارجي فقط. إذا اتضحت هذه النقطة نسأل بعدنا، لازال الكلام في هذه النقطة. الطلب الذي هو مدلول لفظ الأمر، والذي هو الطلب الذي وضع له لفظ الأمر، من أي قسم هو؟ هل من المفاهيم التي تقبل الإنشاء والإيجاد باللفظ، أو من المفاهيم التي لا تقبل؟ يعني هل هو من قبيل الملك أو من قبيل الإنسان؟ مفهوم الطلب، الطلب الذي وضع له لفظ الأمر، من أي قسم من أقسام المفاهيم؟ هل من القسم الأول أو القسم الثاني؟ يعني هل مما يقبل الإيجاد باللفظ أو مما لا يقبل؟ خب، من الواضح أنه من القسم الثاني، يعني مما يقبل الإيجاد باللفظ. فالطلب له ثلاث مستويات من الوجود: الأول الوجود الذهني، وهو المقصود يعني بالوجود الذهني للطلب شنو؟ تلك الصورة العلمية للطلب. واحد يقول لك عرف الطلب، مفهوم الطلب شنو؟ من تعرفه يعني شو تريد تبين؟ الصورة الذهنية وذلك المفهوم الحاضر عندك، هذا هو وجود ذهني للطلب. والمستوى الثاني هو الوجود الخارجي الحقيقي للطلب، وهو عبارة عن تلك الحالة النفسانية التي يصلها الإنسان بعد طي جملة مبادئ، المبادئ التي تحصل الإنسان أن يتصور غرض معين، يصدق بذلك الغرض، ثم يشتاق لإيجاد ذلك الغرض، ثم يشتد الشوق. هذا الاشتداد للشوق هو الذي يعبر عنه بالطلب. فيكون هناك طلب حقيقي موجود في أفق النفس، يعبر عنه هذا بالطلب الخارجي أو بالطلب التكويني، وهو من قبيل وجوده في النفس، من قبيل وجود الحب والبغض والجوع والعطش ونحوها من هذه الوجودات. الآن مثلا وجود الجوع، أكو عندي مفهوم للجوع أقدر أعرفه، هذا وجود الذهن للجوع. وأكو صار عندي شنو؟ شعور حقيقي خارجي، وجود تكويني غير مفهومة، أشعر بالجوع. هذا شي صير، شي يسموه وجود تكويني للجوع. هذا نفس الكلام يأتي في الحب، في البغض، في هذه الوجودات النفسانية. فإذا الطلب له وجود ذهني وله وجود حقيقي أو تكويني أو خارجي، لا فرق بينهما بين هذه التعبيرات. وهناك مستوى ثالث لوجود الطلب، وهو الوجود الاعتباري، الوجود الإنشائي. بمعنى شنو يعني وجود إنشائي للطلب؟ بمعنى هو ذلك المعنى الذي أوجد بلفظ الأمر مثلا لغرض ترتب آثار عليه، آثار على المعنى المنشأ. فأقول لولدي مثلا آمرك بالنوم، أقول لعبدي آمرك بشراء اللحم. هذا شنو آمرك؟ يعني ابني يتكلم شو يقول؟ طلب مني أبي كذا. هذا الطلب اللي حصل بقولي آمرك، هذا هو الوجود الذهني للطلب؟ لا. هل هو الوجود الحقيقي النفساني؟ لا، وإنما هو وجود بمستوى ثالث، وهو المعبر عنه بالوجود الإنشائي أو الوجود الاعتباري. أنشئ وأوجد واعتبر باللفظ أو بطريقة آخر غير اللفظ، كما قدم في محله في بحث الإنشاء أنه ما هي وسائل الإنشاء؟ باللفظ، بالإشارة، بالكتابة، بحركة إلى آخره. كلامنا الآن بلفظ الأمر. بلفظ الأمر أنشئ الطلب، هذا الطلب الذي يتحقق ويوجد بلفظ الأمر هو طلب إنشائي، هو طلب اعتباري. هذه هي النقطة، ما أدري قد صار ثاني أو ثالث. النقطة اللاحقة، إذا ماكو سؤال أو استفهام، هذا واضح الكلام إن شاء الله. مشايخنا
ان شاء الله، ان شاء الله.
بل النقطة الأخرى الثالثة لعله، مما يؤكد اختلاف هذه المراتب وهذه المستويات الوجودية للطلب هو إمكان تخلف مرتبة عن مرتبة. بمعنى ممكن أن تحصل وتوجد مرتبة من الطلب مع عدم وجود المرتبة الأخرى. مثلا يمكن أن يكون هناك وجود حقيقي تكويني للطلب ولا يوجد وجود إنشائي مع عدم وجود الطلب بالإنشاء. هاي شو وقت تحصل؟ كما لو كان مثلا شخص واشتد عنده الشوق لشيء معين، مثلا شخص معين تصور الدراسة وصدق بالدراسة، اشتاق للدراسة، اشتد شوقه للدراسة، فصارت عنده شنو؟ صار عنده طلب حقيقي، طلب وجداني نفساني للدراسة، لكنه لم يأمر، لم يوجد لفظ يكون، لم يوجد لفظا يكون سببا لإيجاد الطلب الاعتباري والإنشائي. ما طلب من واحد يدرسه، ولا طلب من واحد مثلا يكون أستاذ أو يتتلمذ على يده أو أن كيفية قراءة وما إلى آخره. فهذا شنو صار عندنا هنا؟ أكو طلب حقيقي، ما أكو طلب إنشائي. ومرة بالعكس، صار أكو عندنا طلب إنشائي لكن ما أكو طلب حقيقي. كما في الأوامر الامتحانية، أن تجي أنت تؤمر عبدك بأن يأتي بالماء، قل أيتني بالماء، هنا أكو أمر؟ نعم أكو أمر. صار هذا لفظ الأمر سببا لإيجاد الطلب الإنشائي، أكو طلب إنشائي. نعم، دليل عبد كون يمتثل، وإذا شخص آخر يسأل العبد يقول له شنو أنت راح تسوي؟ قل راح أجيب ليش؟ يقول له أن سيدي أنشأ الطلب بإيجاد الماء أو بإحضار الماء إليه، هذا طلب إنشائي. لكن هل هناك طلب حقيقي؟ يعني هل أن المولى فعلا كان يريد الماء؟ لا، كما يعبرون أنه لعله في مقام إظهار طاعة العبد لشخص آخر يريد يشتري هذا العبد، فيقول هذا العبد مطيع، هاك شوف راح أقول له جيب لي ماي، راح العبد يجيب ماي. أنا ما عشان مو قصدي أن أشرب الماء ولا أن أرتوي وليس عندي ظمأ. فكما يعبرون بأن ملاك الجعل ملاك، يعني مصلحة هذا الملاك في إيجاد الإنشاء، إيجاد الطلب الإنشائي مصلحته في نفس الجعل، ما بي ملاك آخر، مو مثل الملاك اللي أنا عندي حالة نفسانية أوجدها أعبر عنها بتعبير بحيث يكون وجود خارجي. إذن مرة عندي طلب حقيقي وماكو طلب إنشائي، ومرة بالعكس عندي طلب إنشائي ما عندي طلب حقيقي. خب، ومن الواضح عن ذني كل منهما يختلف عن الطلب الذهني والصورة الذهنية. مرة أنا متعقل عندي صورة للطلب وما عندي لا إنشاء ولا طلب حقيقي، ومرة عندي طلب حقيقي بس ما أعرف مفهومه شنو، ما معرف لي إياه، أنا ما متأمل. فإذا هذه المستويات الثلاثة ممكن أن تنفك، ممكن أن يكون هناك وجود حقيقي للطلب من دون إنشائي، وأخرى ممكن أن يكون وجود إنشائي من دون حقيقي، وقد يكون المفهوم من دون كل منهما. هذا هو هذه النقطة الثالثة. هذه واضحة مشايخنا؟
إن شاء الله واضح.
بلى. النقطة الأخرى، النقطة الرابعة، الغالب في وضع الألفاظ أنها توضع للماهيات وللمعاني وللصور الذهنية وللمفاهيم. هذا يعبر عنه مثلا لفظ الإنسان، علم الموضوع، لطبيعي الإنسان، لماهية الإنسان، لمفهوم الإنسان. الآن على هذا المستوى ماك فرق، من فرق بين ماهية ومفهوم. لكن في المقام المصنف يدعي أن لو شوية التفت وياه، هي يعني خلاصة حديثنا في المطلب الأول، يدعي المصنف أن لفظ الأمر بعد الفراغ من كونه موضوع للطلب، ندعي هنا أنه موضوع للطلب الإنشائي، لا الطلب الحقيقي ولا الطلب الذهني. فلفظ الأمر، مادة الأمر، وضعها الواضع للطلب، لكن أي طلب؟ هل هو الطلب الذهني؟ صورة ذهنية؟ لا. هل هو الطلب الحقيقي؟ لا، وإنما الطلب الإنشائي. ويستدل على ذلك يعني ما يمكن أن يشار إليه المصنف قد ما تعرض على بشكل سريع، استدل لهذا بدليلين. الدليل الأول التبادر، فإنه إذا أطلق لفظ الأمر فالمتبادر منه لا الصورة الذهنية ولا الطلب الحقيقي التكويني، وإنما هو الطلب الإنشائي، وهذا واضح. والدليل الثاني صحة سلب لفظ الأمر عن الطلب الحقيقي، فمن له طلب يعني شوق مؤكد أقدر أقول ليس لفلان أمران، فلان ما عنده أمر، لم يأمر فلان، يعني مع أنه عنده طلب، طلب حقيقي موجود، وهكذا طلب ذهني موجود، لكن مع ذلك أقول فلان لم يأمر، ليس لفلان أمر، بخلاف ما لو أمر أوجد يعني الطلب الإنشائي بلفظ الأمر، فيقال حين لفلان أمر لفلان أمر، وبعد إيجاده لا يمكن أن نسلب نقول فلان ليس آمرا أو لم يأمر مع أنه أمر. إذن دعوى المصنف أن لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي، ويستدل على ذلك بهذين الدليلين. واضح مشايخنا هذا المطلب؟
مفهوم.
ماكو استفهام؟ شيخ أمير ويانا؟ ها شيخ مصطفى واضح؟
واضح إن شاء الله. شو عم
بلي جاي. النقطة الخامسة في هذا البحث، هذه النقطة حتى نوضح بها عبارة المصنف، ملاك الحامل كما تقدم غير مرة هو الاتحاد في الوجود، وفيه مبنيان، مبنى ما قبل صدر المتألهين، مبنى أول، مبنى قديم ما قبل الملة صدرة، كان السائد هناك آنذاك أن الحمل الشائع الصناعي ملاكه الاتحاد في الوجود أعم من الوجود الذهني والخارجي والإنشائي. أي نحو من أنحاء الاتحاد الوجودي يحقق شنو؟ يحقق ملاك الحمل، فيكون حملا شائعا صناعيا. صدر المتألهين وما بعده اشترطوا أن الحمل الشائع ملاكه فقط الاتحاد في الوجود الخارجي، الاتحاد في الوجود الخارجي، ففقط إذا كان هناك حمل للمفهوم على المصداق الخارجي يكون هذا من الحمل الشائع. أما حمل المفهوم على الوجود الذهني وحمل المفهوم على الوجود الاعتباري على مبنى صدر المتألهين، هذا لا يعتبر من الحمل الشائع. الحمل الشائع فقط حمل المفهوم على الوجود الخارجي أو على المصداق التكويني، على المصداق الخارجي. خب إذا اتضح هذا كلامنا في المقام، الطلب حمل الأمر على الطلب يكون حملا شائعا. أي طلب؟ هل حمل الأمر على الطلب الذهني حمل شائع؟ لا. هل حمل الأمر على الطلب الإنشائي حمل شائع؟ لا. وين يصير حمل شائع؟ إذا حملنا الأمر على الطلب الحقيقي. ليش؟ لأن المقصود من الحمل الشائع، ملاك الحمل الشائع، هو الاتحاد في الوجود الخارجي. وين الوجود الخارجي؟ الوجود الذهني مو هو الوجود الخارجي، الوجود الاعتباري مو هو الوجود الخارجي، الوجود الخارجي هو الوجود التكويني اللي موجود في أفق النفس. إذن في هذه النقطة المصنف يقول أن حمل الأمر حملا شائعا صناعيا إنما يكون في صورة ماذا؟ في صورة حمل الأمر على الطلب الحقيقي والطلب التكويني. ونفس هذا الكلام نجريه في النقطة السابقة وفي هذه النقطة بلحاظ نفس لفظ الطلب. قبل قليل شنو قلنا؟ قلنا لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي، ما موضوع للطلب الحقيقي ولا موضوع للطلب الذهني، وإنما موضوع للطلب الإنشائي. الآن نجي نسأل، لفظ الطلب إلى من موضوع؟ لفظ الطلب كذلك يقول المصنف موضوع للطلب الإنشائي، لا الطلب الذهني ولا الطلب الخارجي. كذلك في المقام في هذه النقطة الأخيرة، الحمل الشائع في الطلب متى يتحقق؟ إذا حملنا لفظ الطلب بما له من المفهوم، يعني مفهوم الطلب، على الطلب الخارجي، على الطلب التكويني، هذا يكون حمل شائع. نقطة أخيرة اللي عبر عنها المصنف، وإن أبيته، إذا البعض أصر ولم يقبل أن لفظ الأمر موضوع للطلب الحقيقي، عفوا للطلب الإنشائي. مو وصلنا الآن لأن لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي؟ إذا البعض جاء قال لا ما أسلم بهذا، لفظ الأمر موضوع للطلب الأعم من الإنشائي والخارجي. المصنف يقول إن أبيته وأصررته على أن لفظ الأمر موضوع للأعم من الطلب الحقيقي والإنشائي، فأنا أدعي دعوة أخرى، وهي أن لفظ الأمر إذا أطلق ينصرف إلى الطلب الإنشائي. فصار بعد شنو يعني الوضع، سلمت أنه للأعم، لكنه في مقام الاستعمال هناك انصراف من لفظ الأمر إلى الطلب الإنشائي. ما هو مستند المصنف لهذه الدعوة بالانصراف؟ يقول كثرة الاستعمال، كثرة استعمال لفظ الأمر في الطلب الإنشائي سببت انصراف لفظ الأمر إلى خصوص الطلب الإنشائي دون الطلب الحقيقي ولا الطلب الذهني. إلى هنا وصل المصنف إلى هذه النتيجة، خلاصة هذا الحديث كله اليوم، أن لفظ الأمر بعد أن تبين موضوع للطلب من العالي فيكون بنحو الوجوب، هذا الأمر موضوع للطلب الوجوبي الإنشائي، طلب الإنشائي، ويحمل لفظ الأمر بالحمل الشائع على الطلب الحقيقي. وإذا أبيت عن الوضع لخصوص الطلب الإنشائي فالأمر منصرف للطلب الإنشائي لمقتضى كثرة الاستعمال فيه. إلى هنا انتهى المطلب، والمفروض نقطة رأس سطر ننتقل إلى الفصل اللاحق، وهو فيما يتعلق الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر. لكن المصنف من هنا قال وهذا الكلام الذي قلناه يأتي في الإرادة أيضا، وتسلسل في بحث سيأخذ لعله درسين أو ثلاثة، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. نطبق هذا المقدار من العبارة إذا ماكو استفهام أو تعليق.
تعرف الشيخ بس قول المصنف أنه فإن أبيته
أي.
يعني يريد بعد ماكو مشكلة بأنه لأي شيء موضوع،
لا يعني إذا أنكرت الآن شنو الدعوة اللي وصل للمصنف الآن؟ دعوة شنو اللي قالها؟ بأن لفظ الأمر موضوع علما للطلب الإنشائي. إذا أجيت أنت شيخ مصطفى تقول أنا ما أسلم موضوع للطلب الإنشائي، لفظ الأمر موضوع للطلب أعم من كونه إنشائي أو حقيقي، المصنف راح يجاوبك يقول لك ما يخالف، ما راح أدخل في سجال ونقاش وأخذ ورد، وليكن أسلم معك أن لفظ الأمر موضوع للطلب الأعام لكنه ينصرف إلى خصوص الطلب الإنشائي. بالتالي سواء كان على الرأي الأول من أنه موضوع لخصوص الطلب الإنشائي، أو على الرأي الثاني التنزلي وأنه موضوع للأعام ولكن ينصرف إلى الطلب الإنشائي، على كلا التقديرين إذا سمعنا لفظ الأمر يحضر إلى ذهننا شنو؟ طلب إنشائي. هيك يريد يقول المصنف. نعم. قال الجهة الرابعة، الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر، المعنى يعني شنو المقصود دائما يقول معنى يعني المفهوم وذلك الذي وضع له، أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر يعني معنى لفظ الأمر يعني هو أن الطلب الذي يكون هو الذي وضع له لفظ الأمر ليس هو الطلب الحقيقي، يعني الحقيقي بعد واضح التكويني. شوف المصنف شلون يدخلنا مطلب بمطلب. ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي. شنو يعني هذا اللي راح يكون حمل شائع صناعي؟ منه حمل لفظ الأمر على الطلب الحقيقي يكون حملا شائعا صناعيا. الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، بل الطلب الإنشائي. يعني أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر من هو؟ هو الطلب الإنشائي. يا الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا، يعني لا يكون بالحمل الشائع. هاي نقطة فاتتنا نبينها. إذا حملنا لفظ الأمر، التفتوا مشايخنا وياي، إذا حملنا لفظ الأمر على الطلب من دون أي تعبير، بس نقول مثلا الأمر طلب، هنا شو المقصود بالطلب؟ يا طلب، المصنف يقول هذا المقصود من الطلب هو الطلب الإنشائي، فيصير هذا حمل شائع. الطلب أمر، عفوا هيك خلينا نقول الطلب أمر، هذا حمل شائع. زين، سؤال، إذا أريد أحمل الأمر على الطلب الذهني أو أريد أحمل لفظ الأمر على الطلب الحقيقي الطلب الإنشائي، يقول بعد ما يصير تخلي الطلب مطلق، وإنما أكون شو تقول؟ الطلب الذهني أمرون، أو تقول الطلب الإنشائي أمرون. أما إذا أطلقت وقلت الطلب أمرون، هذا يصير حمل شائع، والمن ينصرف أن المراد من الطلب الطلب الحقيقي. ليش؟ لأن الأمر يحمل بالحمل الشائع على ما يتحد معه في الوجود الخارجي. وين أكو اتحاد بالوجود الخارجي؟ لا في الطلب الذهني ولا في الطلب الاعتباري، وإنما في الطلب الحقيقي. لذلك يقول المصنف، نعم، بل الطلب الإنشائي. شنو المقصود من الطلب الإنشائي؟ الذي لا يكون بهذا الحمل، يعني بالحمل الشائع، طلبا مطلقا، يعني ما يصير حمل شائع صناعي مع إطلاق لفظ الطلب، وإنما لابد أن تقيد، أن تقول الطلب الإنشائي أمر أو الطلب الذهني أمر. أما إذا تريد الطلب الحقيقي ما يحتاج تقيد. فإذا الذي يكون بالحمل الشائع بنحو الإطلاق هو منه؟ حمل الأمر على الطلب الحقيقي. نعم، الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي بل الطلب الإنشائي. يا طلب إنشائي الذي لا يكون بالحمل الشائع، بهذا الحمل يعني بالحمل الشائع، طلبا مطلقا بل طلبا إنشائيا. يعني إذا أردت أن تحمل بالحمل الشائع الصناعي فلا بد من تقييده، تقييده بالحمل الإنشائي بالطلب الإنشائي أو بالطلب الذهني، سواء أنشئ بصيغة افعل. هم في النقطة المصنف يدخل لنا مطلب في مطلب، ما عقدنا على هذا احنا في شيء لأنه راح يأتي الحديث فيه. هذا الطلب الذي يكون محمولا بالحمل الشائع بأي نحو أنشأته، عفوا الطلب اللي هو قيدته يعني بالإنشائي، هذا الطلب الإنشائي بمن راح تنشئ الطلب؟ بالأمر. يا أمر، يقول أعم من كونه، من كون شنو؟ أنشئ بصيغة افعل أو بمادة الطلب أو بمادة الأمر أو بغيرها، يعني سواء أنشأت الطلب بلفظ أمرك أو بلفظ بالهيئة افعل أو بجملة خبرية في مقام الطلب أو بإشارة أي منشئ، أي نحو من أنحاء الإنشاء، هذا يحقق المطلب. ماكو خصوصية للفظ الأمر، وإن كان كلامنا في لفظ الأمر، لكن لا خصوصية للفظ الأمر في ذلك. ما أدري واضح هذا النقطة الأخيرة قد ما بيناها بالتقرير. بل ولو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب، يعني إذا ما قبلت أن لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي، وإنما لا تقول موضوع للطلب الأعام، ولو أبيت إلا عن كونه، يعني عن كون لفظ الأمر، ولو أبيت إلا عن كون لفظ الأمر موضوعا للطلب يعني بالمعنى الأعام، فلا أقل من كونه، من كون لفظ الأمر منصرفا إلى الإنشاء منه عند إطلاقه. عند الإطلاق راح يصير انصراف علما إلى الإنشاء، كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا، نفس الكلام لفظ الطلب كذلك. يعني شنو؟ إذا أطلقنا لفظ الطلب فإلمن ينصرف؟ أولا ندعي أنه موضوع للطلب الإنشائي. إذا أبيت أن لفظ الطلب لا مو موضوع للإنشائي، موضوع للطلب الأعام من الإنشاء والحقيقي، فأيضا ندعي فيه نفس الدعوة السابقة، وهي أن هناك انصراف من لفظ الطلب لخصوص الطلب الإنشائي. منين هذا الانصراف يا مصنفنا؟ يقول وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي. بسبب كثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي، يعني المن كثرة استعمال لفظ الأمر في الطلب الإنشائي، أو كثرة استعمال لفظ الطلب في الطلب الإنشائي، يكون سببا، هذا كثرة الاستعمال تكون سببا لانصراف الذهن من لفظ الأمر ومن لفظ الطلب إلى خصوص الطلب الإنشائي. كما أن الأمر في لفظ الإرادة، هنا الأمر يعني الشأن، كما أن الشأن في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب، والمنصرف عنها عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقية. على هذا النقطة اللي ذكرها راح نفتح مطلب، ما راح نانا هذا نبينه، وإنما راح يجي بعد إن شاء الله بالمطلب اللاحق المصنف يجي يدخل أنه وشن الإرادة وشن الطلب، هما واحد مفهومان أو متغيران، وهكذا في بقية مراتب وجودها. هذا بعد المطلب الآخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا استفهام مشاهدنا بالخدمة.